بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل لي ولكم بقلب، أسأل الله أن يرزقه الإخلاص في هذا الدعاء، أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل، وأن يعيذنا من الدخل ومزاحمة المقاصد الأخرى لطلب رضوان الله عز وجل، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، نحن في واقع الأمر مسارنا الرئيسي في هذا اللقاء الكريم هو أن نعلم المسلم كيف يمارس الإسلام حقيقة، كيف يمارسه فعليا، يعني ليس كلاما في الدين ولكنه لا يترجم إلى واقع، بل نحاول أن نعرف كيف يمارس فعليا. وهذا الأمر يقتضي أن نتكلم عن الإسلام وعن صعوبات تطبيقه، لا يمكن أن نتكلم عن فكرة رومانسية أو عن فكرة خيالية أو عن فكرة مثالية لا تتعرض لواقع التطبيق، لأننا نريد مسلما يحيا بالإسلام فعلا، يعني ليس مجرد أنه يحب الإسلام أو يأمل في تطبيق الإسلام، بل نريد مسلما يحيا الإسلام حياة فعلية في حياته. ولهذا ندرك أن من ثوابت هذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسلم إنه مسلم عالم بزمانه، يعني مدرك لما يدور حوله من الأحداث، يستطيع أن يفهمها وأن يدركها. وأنتم رأيتم كيف وقف جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي الملك وكلمه بأستاذية، ورأيتم كيف وقف مصعب ابن عمير أمام سعد بن معاذ سيد البلد كلها وكلمه بأستاذية، ورأيتم كيف وقف ربعي بن عامر أمام رستم قائد الفرس وهو قوة عظمى في العالم، يعني كان يعبر عن الفرس التي هي قوة عظمى، ومع ذلك وقف الصحابي يكلمه بأستاذية. نحن لا نعرف مسلمين في الدهماء هكذا كلهم لا يعرفون كيف يعبرون عن الإسلام، ولا كيف يفهمون الإسلام، ولا كيف يتكلمون وهم أساتذة للدنيا. لا يستطيع المسلم أن يرى المسلم مثلا أو المسلم العربي يعني يقف منبهرا بالغربي ومرتعدا النفس أمامه، وإنما المسلم يعرف كيف يكون أستاذا بما عنده. ونحن يا إخواني في الأسبوع الماضي، أنتم تعرفون أنه قد جاء إلى بلادنا، إلى بلاد المسلمين، الرئيس الأمريكي، وتعرفون أن أمريكا اليوم هي القوة العظمى في هذا العالم، القوة العظمى تجاوزا، يعني لا أتكلم الآن، يعني خلوني أخذ التعبير الدارج على ألسنة الخلق، تعرفون أنها القوة المادية البشرية الأولى في الدنيا. فعندما يأتي رئيس يمثل القوة البشرية العظمى الأولى في العالم اليوم من ناحية المادية ليخاطب العالم الإسلامي وليتكلم معه، فإن العالم الإسلامي ليس مغفلا لدرجة أنه يسمع وكأنه لا يسمع، أو لدرجة أنه الكلام يطرق أذنه وكأنه لم يأخذ منه عبرة. صحيح الفكرة الأساسية موجودة، أننا مسلمون وأن هؤلاء ضد الإسلام وأننا يجب أن نفعل كذا وأن نفعل كذا. يعني هذه الفكرة الأساسية أنا عارف أنها مستقرة عند الناس، لكن في واقع الأمر يجب أن ننتهزها فرصة لنعلم العقل المسلم كيف يفكر وكيف يتلقى وكيف يعيش وكيف يفهم. لابد أن تكون فرصة، وإلا نكون مساهمين في جريمة. ما هي هذه الجريمة؟ جريمة تغييب الإدراك، تغييب العقل المسلم، تغييب الفهم الإسلامي. يبقى بننشئ ناس من السذج الذين لا يفهمون شيئا. الإسلام لما جاء أول مرة جاء إلى أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. يعني إذا اليوم عانيتم من انتشار الأمية في بلادنا فاحفظوا أن الإسلام جاء أصلا لقوم كانت الأمية مضروبة عليهم. ومع ذلك مثل هذه اللقاءات، وطبعا أجل منها يعني، لكن مثل هذه اللقاءات التي نحن على سنتها صنعت زعامة أستاذية للمسلم البسيط. ربعي بن عامر هذا دخل كأعرابي جلف لا يعرف شيئا، أتى من الصحراء من عند العنزة والخروف والخيمة والحبل، ولكنه جاء ليكلم رستم ملك الفرس وليكون كلامه إليه كلام الأستاذ الكبير. لذلك أيها الأحبة، نحن في واقع الأمر نريد أن نقول هذا الكلام في سياق أن نعلم حتى عوام المسلمين، يعني حتى عوام المسلمين نعلمهم كيف يكونوا مدركين لدينهم. الرجل جاء يكلم العالم الإسلامي، وكما قلت لكم نحن وقفون أمام ما قال، يعني نحن مدركون ووقفون أمام ما قال. ونحن اليوم الحقيقة معنيون بأن نقول ما الذي نقوله لأمتنا الإسلامية في مواجهة هذا، لنفهم على الأقل يا أخي من باب حسن الضيافة أن نهتم بالكلام الذي قاله هذا الرجل لنا، من باب عدم إهمال ما قاله لنا. والناس دول يا إخواني كما تعلمون يدرسون خطواتهم دراسة مؤسسية، يعني مش انه اوباما ولا بوش يجلسوا الى مكتبه يذاكر كيف يلقي الخطاب، ده هم عندهم مؤسسات ضخمة تدرس كل صغيرة وكبيرة، تدرس اللفظ، تدرس الكلمة، تدرس الرمز. يعني ليه يزور مثلا مصر مثلا وليست السعودية او اندونيسيا او السنغال؟ لماذا؟ لماذا يزور مسجد السلطان حسن ولا يزور مسجد الازهر او مسجد عمرو بن العاص؟ لماذا يزور مثلا جامعة القاهرة ولا يزور جامعة الأزهر؟ لماذا يخاطب العالم الإسلامي في القضايا المحددة التي طرحها ولا يتناول غيرها ولا يهمل واحدة منها بيذكره؟ ولذلك ليس من المعقول ولا من المقبول ان هم يكونوا بيذكروا كيف يصدرون القول وأن نتلقاه نحن بدون مذاكرة وبدون دراسة وبسذاجة، وإنما لابد أن نتناوله أيضا بشيء من القراءة الموضوعية المتعمقة. وصدقوني أيها الإخوة، وأنا في باب التقدمة لهذا الحديث، أنا لا أريد اليوم أن أتكلم عما بين السطور، لا، أنا أريد أن أتكلم عن السطور نفسها نصا. يعني أنا لا أريد أن أتكلم منطلقا من باب أننا نسيء الظن بهم أو أننا نتوقع منهم كلاما أو أننا مثلا نفهم أنهم يريدون كذا أو أن الكلام يحمل مدلول كذا وصدى كذا وهو يقصد كذا، بل سبحان الله الرجل كان من العنجهية بحيث ذكر نصا نصا، يعني بنص واضح وليس بتوقع أو باحتمال أو يعني عايز أقول إيه، ليس بالمدلول وإنما بالنص ذكر ما يريد أن يقول. لكن من عجيب الأمر أن المسلمين، وأنا تبعت ما كتب وما قيل، ومن عجيب الأمر حاجة غريبة جدا أن الناس حتى المحللين اللي الواحد كان يفترض فيهم العمق، الحقيقة كأنهم لم يقرأوا ولم يسمعوا ولم يفهموا الخطاب، كأنه في غشاوة. أحيانا تقول للناس أنتم متوقعين كذا ورأيكم كذا المسبق، فتمثل يمثل هذا الرأي المسبق غشاوة تخليهم ما يفهموش هو بيتكلم إزاي. فقليل نادر ندرة بالغة، يمكن أنا أقصد شخص واحد هو الذي أدرك شيئا من الخطاب له أعماق حقيقية، أو يعني أعماق هيبان الآن ماذا أقصد تماما. إنما مع الأسف الشديد نحن نستقبل استقبال المستخف به، يعني استقبال خفيف، ناس مستخف بيهم بعدين ينبهروا خلاص، نتكلم عن مثلا عن الجاذبية الشخصية للمتحدث عن غيره. إنما يا جماعة العمق هو قال كلاما واضحا، كيف يكون بهذا الوضوح ومع ذلك نصر على أن نظل لا نفهمه مع أنه واضح، وسترون الآن هذا الوضوح. ولذلك أنا لا أتكلم إطلاقا عما بين السطور أو الخلفيات، وإنما عن الوضوح. ومن عجيب الأمر وعايزكم تعرفوا هذا، أنهم قصدوا الرموز، يعني مثلا على سبيل المثال هم لم يختاروا مصر مثلا ويتركوا السعودية كما قلت أو إندونيسيا. ليه أنا بذكر السعودية أو إندونيسيا؟ السعودية هي الأرض الآن، يعني هي اسم الأرض التي كان فيها نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم لأول مرة. ولكن الرجل يفكر، هو لا يريد أرضا مطبقا عليها جزء من الشريعة الإسلامية حتى لا يكون هذا رمزا أنه ذهب إلى العالم الإسلامي الذي يطبق الحدود الشرعية مثلا. هذا الكلام هو لا يكلم هذا القسم من العالم الإسلامي، هو يريد قسما قوانينه علمانية، يعني مثلا يبيح الخمر، يبيح الربا، يبيح الزنا، يبيح، يعني ليست القوانين مضروبة عليه طبقا للشريعة الإسلامية، حتى يكرس أنه يقصد العالم الإسلامي الأنيق الشيك الذي تخلص من هذه الأصولية إلى حد بعيد ولم يعد ملتزما بهذا. وهو في نفس الوقت لا يستطيع أن يذهب بعيدا عن البلاد العربية ويذهب إلى إندونيسيا باعتبارها صاحبة أكبر شعب مسلم في العالم، وإنما هو يريد بلدا عربيا في المنطقة التي نزل فيها الوحي لأول مرة باعتبارها عاصمة على كل حال للإسلام. ومصر الأزهر جعل منها عاصمة للإسلام لقرون طويلة في وضعه الذي كان وأستاذيته وإمامته وعلمه، وصار رمزا معروفا، وأصبح علماء الأزهر هم الذين علموا الدنيا كلها، حتى في الجزيرة العربية أو في الشرق أو الغرب أو الاتحاد السوفيتي أو أمريكا، فهو يريد هذه الرمزية. لكنه لما جاء إلى المكان الذي قصد أن يستبعد الجانب الأصولي وأن يكلم هذا الجانب، هو أيضا داخل هذه البلد لم يذهب إلى أي مكان. هو مثلا كان من المنطقي أن يزور مسجد عمرو بن العاص باعتباره أول مسجد في مصر، باعتباره أول مسجد في إفريقيا، ولكنه لا يريد أن يذهب إلى المسجد الذي ارتبط بفتح الإسلام لمصر حتى يظل محتفظا بأنه لا يقبل مسألة فتح الإسلام، لأنه تحدث عن الأقباط في مصر بعد ذلك، تحدث عنهم. فهو مع أنه لو ذهب إلى مسجد عمرو لوجد مسجد عمرو وحوله كنائس، دير داير كما نقول، كنائس للنصارى مرفوع عليها صلبانهم، مرفوع يعني ها، يعني معنى ذلك أنه لما جاء عمرو بن العاص وأسس عاصمته ومقره وموطن حكمه اللي هو مسجد عمرو بن العاص لم يكن متسلطا على العقائد الأخرى، فهدم الكنائس الأقدم، الكنائس المحيطة بمسجد عمرو كلها أقدم من مسجد عمرو، ولكنه أبقى عليها، وهذا رمز لحرية العقيدة التي كفلها الإسلام. يعني هو لو أراد رمزا هو ما يروحش مسجد السلطان حسن، مسجد السلطان حسن يعبر عن الحوار بين المذاهب الإسلامية كلها إسلامية عندهم عمود للأحناف، عمود للمالكية، عمود للشافعية، عمود للحنابلة، يعني مسألة فيها حوار لكن داخل الإسلام. لو كان يريد رمزا للحوار بين الحضارات الإسلامية وغير الإسلامية لذهب مسجد عمرو بن العاص، وهو النموذج المثالي لما يريده لو كان صادقا من حوار الإسلام وقبوله للآخر هذا الذي يقولونه، ولكنه في واقع الأمر لا يريد أن يعطي تصديقا منه على أنه يوافق أن البلد التي فتحها الإسلام هي للإسلام، ولا يريد أن يقال إنه أقر هذا. لذلك أعرض عن مسجد عمرو وأعرض عن الأزهر، لأن الأزهر معدود في الإدارة الأمريكية أنه من أسباب رسميا، يعني ليس توقعا، كلام رسمي مكتوب، أنه من أسباب التطرف والتشدد والإرهاب في العالم، لأنه يعلم الإسلام ويعلم قواعد الإسلام فقط، لأنه يقول هذا لأنه يقول إن هناك شيئا اسمه حرام وشيئا اسمه حلال. المبدأ، ما دام الأزهر يقول مبدأ التحريم والتحليل، وأن يعيش المسلم على أساس أنه يتعامل مع قضية الحلال والحرام، لذلك أمريكا تعده فعلا، هذا كلام صريح ليس توقعا، هذا قولهم وليس فهمنا لما عندهم، أنه من هذه الأسباب. لذلك لما جاء لم يذهب إلى جامعة الأزهر، حتى مرة أخرى يقول إنني لا أذهب إلى العالم الإسلامي الأصولي، لا أذهب إلى العالم الإسلامي ذي المرجعية الإسلامية، لا أذهب إلى العالم الإسلامي الذي يدرس الشريعة الإسلامية، لا أذهب إلى العالم الإسلامي الذي يجعل الإسلام منهاجا، وإنما أذهب إلى العالم الإسلامي الذي تخلى عن كل هذا وصار يدرس العلوم المدنية كرمز، كرمز. وإلا فجامعة القاهرة فيها من أعظم علماء على الأقل، يعني العالم العربي على الأقل فيما أعلم، بل لهم في مسائل الشريعة مثلا في قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق وفي كلية دار العلوم، بل وفي قسم اللغة العربية في كلية الآداب، بل يعني بل وفي الكليات العادية في كلية التجارة من يتحدث في الاقتصاد الإسلامي وحتى في الطب والهندسة، ولكنه أراد أن يقول إنني كرمز كما اخترت مسجد السلطان حسن قاصدا، وكما اخترت مصر قاصدا، وكما فإنني لا أختار الأزهر وإنما أختار العالم الإسلامي ممثلا في التخلي عن العلوم الأصولية إلى العلوم المدنية الإنسانية العادية التي لا تفرق بين دين وغير دين، وما يفرقش عندها التزام من غير التزام. وهو قصد هذا وأعلنه، قال أنا جئت مدعوا إلى الأزهر وإلى القاهرة، إنما اختار جامعة القاهرة كجامعة تدرس العلوم المدنية. ومن عجيب الأمر، والله أعجوبة من الأعاجيب، أن يختاروا لتوقيت خطابه أن تضيع صلاة الظهر في أول وقتها، يعني صلاة الجماعة احنا عندنا كمسلمين لما الظهر يدن المؤذن يؤذن ثم يقام للصلاة ونصلي في المسجد خلف الإمام الجماعة الأولى، وتلك شعيرة من شعائر الإسلام. صحيح أنا قدامي 3.5 ساعات فترة الظهر، لكني أكون قد ضيعت الشعيرة نفسها. يعني رسول الله كان يصلي إماما في الجماعة الأولى، كل المسلمين لا يقول ولقد يقول الصحابي يقول ولقد رأيتنا ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، معلوم النفاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي في المسجد بالناس في الجماعة الأولى إماما، وأخرج أنا كما لو كنت مفتشا أنظر من الذي تخلف عن الصلاة في الجماعة الأولى فأحرق عليهم بيوتهم. إذن هي شعيرة وعزمة كبيرة من عزمات الدين. إنما يختار هذا الرجل ومن وراءه من مؤسسات أن يكون اصطفاف 2500 مسلم. صحيح فيهم بعض النصارى كرموز قول 2000 مسلم مثلا، 2000 مسلم وان كانوا اكتر من هذا بكثير، 2200 2300، ان 2000 لا يعني غير المسلمين لم يكونوا اكثر مثلا من 50 واحد، انما نفترض 2400 واحد مسلم جاءوا رموزا للعالم الاسلامي كله ان لا يصلي ولا واحد منهم حتى المعممين صلاة الظهر في وقت النداء به. كان المفترض انه حتى لو اهملت امريكا الرمزية الاسلامية في اي موقف الا تهمله في وقت خطابه للعالم الاسلامي، ولو لكي تقول انه يحترم الشعيرة، انما ليجلس حتى شوف يعني حتى اصحاب العمائم والرموز الدعوية والعلمية الشرعية ان يجلسوا مضطرين تحت تأثير نظام الخطاب والبروتوكول وتوقيت الدخول والخروج ألا يدركوا صلاة الظهر أعجوبة، ولكنه رمز يرسل إلى المسلمين أننا لا نكلمكم باعتبار أن مثل هذه الرموز ومثل هذه الشعائر هي أمور سنتعامل معها بهذه. طبعا هم يقدروا، هم لطاف جدا يقدروا يقولوا لا لم نقصد هذا والمسألة أبسط من هذا وما، إنما هذا هو ما حدث. ألم ينبههم ولا واحد؟ ألم ينبههم حتى الأزهر إنه يا جماعة ادونا نصلي الظهر؟ ولكنه ذهب إلى مسجد السلطان حسن قبل صلاة الظهر حتى لا يكون المسجد فيه مصلون، وخرج منه إلى الجامعة ليرجد الناس جالسين وليتحدث معهم وليضيع الوقت. وأي حد تقول له يقولك ما هو الوقت ممتد، أنا لا أكلمك عن وقت ممتد، أنا أكلمك عن شعيرة أن إذا نودي إلى الصلاة فإن هناك شيء اسمه الجماعة الأولى، اسمه الإمام، اسمه صلاة المسجد، بعد كده تصلوا بقى في سموها في يعني في الايه في الـ في الـ في الوقيع كما يقولون، في الناس اللي جايه بعد إيه، روحوا بقى دوروا اعملوا لكم جماعات اسمها جماعه المتخلفين بسبب اوباما عن الصلاه. انما هذا رمز، يعني هذه امور الحقيقه كلها قصدت، لا استطيع ان اقول انها امور جاءت هكذا، ولا تظنوا، انا بقول لكم هذا الكلام يدرس، يعني لا تظنوا انه اتى هكذا اعتباطا. ايها الاخوه، هنا أريد أن أدخل إلى ما جاء في الخطاب. والحقيقة أنا برضو قبل أن يعني أدخل فيما جاء في الخطاب، أنا عايز أنبه حضراتكم إلى نقطة في منتهى الأهمية. إيه هي الفكرة الأساسية المحورية للخطاب؟ هو ليه رئيس أمريكا قرر أن يخاطب العالم الإسلامي؟ لا، مش فكرة أوباما، لا، ليست منهج أوباما. هذا هو الوهم الذي أريد لنا أنه دي تلبس دي، يعني يلبسون الطربوش أو يلبسون العمة لمجيء أوباما، أنه جاء الآن فقرر هذا فجاء يا خبر ده راجل بيغير. هذا الكلام كان مطروحا من أيام بوش. هي الفكرة إيه؟ الفكرة أن جورج بوش فعلا قدم لأمريكا، وأنا بكلمك ما هو أنا مش علشان أكلمك عن الدين أو ما بقى بكلمك عن الفرس والرومان هم دول أعداء الإسلام، ده كلام كان قديم، إنما السنة أنه إذا كان النبي يتكلم عن الفرس والروم والقرآن يقول غلبت الروم وهم سيغلبون ويتكلم عن الفرس وعن المشركين وعن قريش، أنا أتكلم عن القائمين الآن، يعني عندما أريد أن أخذ السنة بسلفية القرون الفاضلة أستطيع بالفعل أن أخذها عندما أطبقها على القائم، مش أكرر ما كان موجودا. لهذا جاء هذا الرجل بوش، عمل فوائد ضخمة جدا لأمريكا فعلا، يعني لما تيجوا تشوفوا هتلاقوه عمل وجود عسكري في الخليج، سيطر على بترول الخليج. أوروبا بعد أن دخلت أمريكا إلى العراق قالت خلاص قدامنا كنا بنحاول نسابق إلى أمريكا، إنما الآن نحن أوروبا أصبح قدامنا 200 سنة على الأقل لا نستطيع أن ندرك أمريكا بعد هذه الحركة البسيطة اللي هو دخوله إلى أرض البلاد الخليج والجزيرة والعراق، ويعني لا خلاص حسم الأمر. كذلك زرع عملاء شعبيين لهم أحزاب وجمعيات في بلاد المسلمين، يعني عمل عمال كبير. لكن المشكلة أنهم فوجئوا بشيء خطير، أن عداوتهم للعالم الإسلامي جعلت العالم الإسلامي يستفز ضدهم. طب زي بعضه يتفلق العالم الإسلامي، لا يهمنا رضاه، لكن المشكلة أن استفزاز العالم الإسلامي أصبح يعوق سرعة سريان السياسة الأمريكية في ديار المسلمين. أصبح تعبنا مش عارفين نوصل كويس، سياستنا مش عارفين نطبقها، لأن الأرض صارت تقاومنا، الشعوب صارت تقاومنا. يعني مثلا أنا أضرب لكم أمثلة، أمريكا كانت تريد مثلا مقاطعة، المقاطعة لو تصورت أن في مليون مسلم، فضلا عن أنهم يبقوا 10 مليون أو 100 مليون، كل مسلم بيمتنع عن الشراء من أمريكا بدولار واحد في اليوم فقط، معنى كده انه في اليوم مثلا 20 30 40 مليون دولار تفقدها الشركات في امريكا وهي بتقع. الله، طب المقاطعة دي ما الذي يجعل لها رواجا؟ الذي يجعل لها رواجا هو ان الشعوب مهيئة انها تقف ضد امريكا. طب يبقى اذا انا لازم اضرب العالم الاسلامي وفي نفس الوقت اجعله لا يقاومني، اضربه وما يقاومنيش، انما اضربه فيغضب فيقاومني فسياستي ما تمشيش. كذلك مثلا من الامور انه امريكا بدأت تصنع احزاب تبع امريكا، شخصيات سياسية وشعبية هم عملاء لامريكا، فاصبح هؤلاء لان المجتمعات تكره عملاء امريكا اصبحوا لا يستطيعون ان يحققوا الشعبية والديمقراطية وامتلاك زمام القيادة الاجتماعية في البلاد. بقت الناس بتروح تعطي الاسلاميين، لا انا عايز يعطوا اللي معايا، وكراهية الشعوب وتحفزها ضدي جعل هذا الامر اعمل حزب واصرف عليه وجريدة واصرف عليها واعمل محطة تلفزيونية واصرف عليها، وبعد ذلك تلاقي اللي يطلع في محطة الحرة مثلا يقولوا ده بيستجيب للتعامل مع الامريكان، فيحط عليه طابع كده يقوم الناس يبطلوا يتعاملوا معاه ويشكوا فيه وينظرون اليه نظرة سيئة ويتهمونه. الله، يبقى السياسة الامريكية انا مش عارف اصنع رموز داخل البلاد الاسلامية، انا مش عارف انفذ سياستي لان المسلمين غضبانين. وهكذا امثلة كثيرة، امثلة اقتصادية وامثلة سياسية حتى امثلة عسكرية. يعني لما المنشآت العسكرية ولا المدنية الامريكية حتى تبقى عرضة للتفجيرات ولا غيره، يعني باختصار اصبحت هناك مشكلات للامريكان، فقالوا لا احنا عايزين ننفذ سياستنا القوية بتاعت بوش دي، وفي نفس الوقت نخلي الارض سهلة ان تنتشر سياستنا، مش نقاوم لان احنا مش عارفين نوصل للدرجة الكافية. كانوا قبل كده بيعملوا مثلا حملة لتغيير القوانين ضد الشريعة الإسلامية، فيبقى سهل الوقتي أول ما يجي قانون يطلع واحد يقول هذا من الأجندة الأمريكية، يروح الشعب متكتل ضد القانون، ما يمشيش القانون ويقف ويتعطل، والنظام والنظم في بلاد المسلمين تقول لأمريكا احنا غصب عننا الناس سيرة. فأمريكا وجدت أنها بدل ما بتعرف تطبق قوانين المرأة وقوانين الشذوذ الجنسي وقوانين حرية انفلات الأولاد وحرية، أصبحت بتضطر تأجل نفاذ هذه القوانين لأن الشعوب ضدها، فبقيت مش عارف أطبق قوانيني، مش عارف أنفذ العولمة. ما ينفعش، لازم أفضل أضرب وفي نفس الوقت أعمل جو تقبل فيه سياساتي وتمشي أسرع، وإلا أنا كده بقوتي وسطوتي وعنجهيتي وأمريكياتي مش عارفة أوصل أنفذ سياستي في العالم بسبب الناس اللي زعلانين دول. أنا عايز واحد أضربه ما يزعلش، أعمل إيه؟ يجي هذا الخطاب الذي يقول للناس يا جماعة أنتوا حلوين وإحنا كمان حلوين والله، وفهمونا احنا اعذرنا كذا واحنا فاهمينكوا على فكرة، والها ها ها كلام جميل، بشرط ان تنتهي الفقرة دائما بانه ولكن عليكم كذا والا. فانت بقى شيل 90% المقدمات اللفظية والتحسينات البديعية الحلوة دي الجميلة، شيلها لان ده كلام حديث استمالة للنفوس، انما ضع بعده ايه الفقرة، صفت يعني الى ايه، انتهت الى ايه، ستجد 7 تعليمات زي حد السيف ورد فيها الخطاب تقول لهم إما أن تفعلوا هذا وإما أن تحاسب على النص الآن إن شاء الله. فإذا جاءت فكرة الخطاب فكرة تسويقية، طريقة تسويق، مندوب تسويق، مندوب مبيعات بيعرف يتكلم كويس مع العملاء عشان يسوق فكرته. نفس سياسة بوش ولكن بتسويقية ناجحة، بطريقة مندوب مبيعات ناجح. ونتعلم، مش نتعلم لنفعل هذا، لكن نتعلم لنفهم هذا الدهاء والذكاء والمنورة اللي بيقوم بها مثل هذا الشخص علشان تعرفه. ولذلك انا قلت قبل كده الاسبوع الماضي في اشارة يعني في مكان اخر، ان الخطاب ده عبارة عن مجرد اعطاء. عارف لما حد بيحب يعمل زبادي بيجيب الاول خميرة، معلقة زبادي صغيرة كده خميرة عشان تعمل ست البيت العادية، عشان تعمل كوباية زبادي. الخطاب ده عبارة عن خميرة عشان تشتغل عليها آلة ضخمة جدا، وسترون المطحنة التي ستحدث وسنتكلم معا إن شاء الله. لذلك أيها الإخوة، جاء هذا الخطاب وجاءت فيه في الحقيقة محاور أساسية وخطوط أساسية جدا، أنه يخاطب المسلمين الذين تخلوا عن الإسلام. هو لا يخاطب المسلمين جميعا، هو يخاطب المسلمين، يعني الخطاب كله بيقول لهم استبعدوا المتشددين، استبعدوا المطالبين بالفكرة الإسلامية، استبعدوا المطالبين بكذا، استبعدوا. مين اللي يستبعده؟ المسلم الذي صار مستجيبا للثقافة الغربية، المسلم الذي أصبح الإسلام عنده مجرد اسم باق في نسبه، إن هو مثلا محمد أحمد محمود، إنما هو أصبح فكرا ومنهجا وتفكيرا، سواء بقى رجل إعلامي، رجل اقتصادي، رجل اجتماعي، رجل سياسي، رجل أصبح هو هذا الذي يخاطبه القسم العلماني من اللي لهم لسه أسماء إسلامية، ويخاطبهم بفكرة أساسية هي الشق والقطع بين استبعدوا المتمسكين بالثوابت الإسلامية لصالح هذا الأمر. ثم هو يخاطب المستجيبين على كل المستويات، سواء مثقفين بقى أصحاب سلطان غيره غيره، إنما هؤلاء فقط، ويخاطبهم بفكرة محورية أساس، يقول لهم يا جماعة أنتم مطلوب منكم تستبعدوا، فكرة هي المحورية، تستبعدوا تماما من صفوفكم هؤلاء المتمسكين بالثوابت الإسلامية عندكم، لأنهم خطر على سهولة العلاقة به. الخطاب كله عبارة عن الكلمة دي فقط، وهنشوف وهنتحاسب على هذا. الخطاب كله فكرة واحدة، فكرة واحدة فقط، فكرة واحدة فقط في كل محاوره السبع، هي فكرة واحدة بس، أنه يخاطب المسلمين المتخلين عن الثوابت الإسلامية اللي بس يربطهم مجرد الاسم والنسب وغيره، لكن مناهجهم كلها بعيدة عن الإسلام، وبيقول لهم دوري أنا وإنتوا، إحنا حبايب وبيننا وبين بعض صلة وكلام، ومش هنعيش أسر الماضي، دوركم تستبعدوا من جواكم من داخلكم هذه الفئات المتمسكة بالثوابت الإسلامية، وأن نستبعدهم عشان نعرف نتكلم. ولذلك الخطاب ده، وهنتحاسب الآن، حاسبوني بشدة لما أقول لكم إذا لم أثبت لكم هذا الكلام، هو بالضبط زي قصة أكلت يوم أكل الثور الأبيض. الأسد الذي دخل على الثيران الثلاثة، دخل على الثيران الثلاثة وجد أنه لو هجم على الثيران الثلاثة ليأكلها هيثور عليه، فقرر أن يخاطب ثورين منهم باستبعاد الثور الثالث، فاستبعدوه أو فاستبعداه فأكله، ثم تكلم مع واحد أن يستبعد الثاني فاستبعده فأكله، ولم يبق إلا واحد التهمه بسهولة. الفكرة أن الرجل جاء بالنص، وهنشوف، جاء ليقول للناس أنا شرط أمريكا عليكم أن تستبعدوا من أمة الإسلام كل الأصناف، قال كده كل الأصناف المتمسكة، قال كده لما تكلم عن فلسطين، وقال كده لما تكلم عن الديمقراطية، وقال كده لما تكلم عن الإرهاب والتشدد، يعني ما تكلمش عن الإرهاب وهنقول، وقال كده لما اتكلم عن الحريات الدينية، وقال كده لما اتكلم عن حقوق المرأة، خمس موضوعات من السبعة، وقال كده لما اتكلم عن الحالة الاقتصادية ايضا، يبقى ست موضوعات من السبعة. بل تستطيع ان تقول موضوع السابع اللي هو السلاح النووي ايضا تكلم، يعني سبحان الله سبع موضوعات، ما من موضوع منها الا انتهى الى نفس السطر ونفس النتيجة، انه شدوا حلكوا جواكوا، استبعدوا للناس اللي لسه شايفين الاسلام منهج وشغل وعمل وثوابت وشرائع وقيم، استبعدوهم. وهقول لكم، واذا لم انجح في هذا فانا عايزكم تحاسبوني بشدة وتعاقبوني بشدة بان تقولوا قال كلاما لم يحمله اصلا الخطاب. لهذا ايها الاخوة، هو كل نقطة من النقاط السبعة انتهج فيها ثنائية واضحة، ثنائية واضحة جدا، انه 90% الاولانيين من الفقرة عبارة عن كلام جميل لطيف، انه احنا فاهمين، والله فاهمينكم يا مسلمين، وعارفين عظمة الاسلام، وانه دين الحوار ودين التفاهم ودين السلام ودين الوئام ودين الثقافة ودين، وهو الذي علم الدنيا، وهو وظل يعزف، خلاص يعني هيغني خلاص. ثم في الآخر النقطة الثانية، عليكم كذا وإلا، والنقطة الثانية دائما هي دي ثنائية في السبع موضوعات. وعلى فكرة السبع موضوعات التي تناولها لست أنا استنبطت أنها سبعة موضوعات، لا، ده هو كان بيعد يقول أما النقطة الأولى فهي كذا، وأما النقطة الثانية فهي كذا، وأما النقطة الثالثة فهي كذا، وأما النقطة الرابعة فهي كذا، وأما النقطة الخامسة فهي كذا، وأما النقطة السادسة فهي كذا، وأما النقطة السابعة فهي كذا، وقبلها مقدمة واختتمها بخاتمة بوضوح، رجل واضح. وطبعا هو قاعد ذاكر، مش صعبة، أنا متخيله هو قاعد على مكتبه بيذاكر كلام نص ساعة، يعني واقف يتكلم نص ساعة، ذاكره كويس، هو الراجل ذاكر. وحتى الآيات اللي وردت في خطابه، الناس الغلابة المساكين، ومعلش اسمحوا لي احنا احباب يعني وانتوا اسيادنا، البلهاء كمان، قالوا ده شوف حافظ الآيات وما غلطش فيها. يا جماعة يا ناس، ده الآيات اللي ذكرها أوباما هي نفس الآيات اللي استخدمها أنور السادات في خطابه قدام الكنيسة، يعني لو كان قرأ خطاب السادات فقط قدام الكنيسة كنموذج من أنجح نماذج العصر الحقيقة في طريقة الخطاب مع عقائد أخرى وعداوات، لأنه كان خطاب فيه دهاء أيضا شديد، نقل الآيات، ما فيش آية واحدة ما جاتش في خطاب السادات، وهو خد الآيات دي، حتى ومن قتلها فقد قتل الناس جميعا، وحتى كذا كله نقلها، ومع ذلك ذاكر، وهم يقدروا يجيبوا له آيات من المصحف، هي صعبة، انما راجل ذاكر كويس، ما تقعدوش تقولوا يا سلام ده حافظ ايه يا بيه، حافظ ايه يا ناس يا جماعة، حرام عليكم، راجل رئيس اكبر دولة في العالم يقعد يذاكر كلام هيقوله في نص ساعة ويبلوره وهو ذاكره حلو جدا وبذكاء وبجاذبية وبلمعان وكل شيء، لكن ما تفهموش ان الراجل ايه، يقولك وواضح جدا انه عميق الثقافة، ما فيش مانع ان هو عميق الثقافة، ما فيش مانع انه دراسته كانت في التاريخ ودراسته كانت في القانون وانه يفهم، لا مانع، لكن هو لما يخطب بيخطب بناء على مذكرة ما سيقوله وليس بناء على الثقافة. وحسبوا دي على كل حال نقطة بس عشان اقول لكم، الناس المنبهرين مقدما اول ما يطلع يسقفوا، اول ما يقولوا يا سلام، او يعني الاستخفاف المقدم. ورحم الله هذا الامام الكريم الذي قال ان هذه العقائد لم تحتلنا ولم تؤثر فينا الا لاننا من قبلها كنا مهيئين لاستقبال سيادتهم علينا، لهم تعالوا املكونا، تعالوا احنا تحت اقدامكم، ولو لم تكن عندنا هذا الانهيار المسبق ما تمكنوا ابدا من السطوة والسيطرة والتسلط علينا. اقول ايها الاخوة، هذه الثنائية ستجدونها في كل الموضوعات السبعة. تعالوا بقى اقول لكم برضو قبل ما ادخل في الموضوعات السبعة، المفاجأة العجيبة اللي فوجئنا بيها، وانا والله انا على فكرة قبل خطاب اوباما مسكت ورقة وقلم، قلت اجرب كده ذكائي انا كمان، اكتب بروفا للخطاب الذي سيلقيه اوباما، يعني هو لما يحب يخاطب يقول ايه. لما جاء وخطب لقيت ان اللي انا كتبته اذكى بكتير من اللي هو كتب، كان يستطيع ان يكون داهية اكثر، ولكنها يا إخواني عن جهية السطوة والتسلط من ناحية. ولذلك هو لم يكن داهية بالقدر الكافي، هو قال بصراحة، إما لشعوره بأن بالقوة والعنجهية، وإما ليخاطب الداخل الأمريكي وليخاطب اليهود، فلا يقال عليه إنه سقط تحت أقدام المسلمين وكان ضعيفا جدا في مواجهتهم، وكان ضعيفا جدا ولم يكن يملي عليهم ولم يراعي أن أمريكا وقوتها، فحتى لا يقال هذا حرص على إعطاء الإملاءات. المفاجأة كانت إيه؟ المفترض ان اوباما جاي يتكلم عن السياسة الجديدة لامريكا، عن سياستها الجديدة في العالم الاسلامي، فاذا بالمفاجأة ان خطابه انه لا يتكلم عن سياسة امريكا بل يتكلم عن سياسة المسلمين. كل نقطة من نقط السبعة وهنشوف يقول كلام حلو جدا في الموائمة وان احنا مع بعض وحبايب ونبقى كويسين وحلوين وانت فهمونا ونفهمكم، ثم ينتهي الى ضربة في سياسة المسلمين ويقول على المسلمين ان يفعلوا كذا. يا بيه انت تعالى اتكلم عن سياسة امريكا. لم يتكلم عن سياسة امريكا، تكلم عنها في الماحاتها، نصرف كذا ونعمل كذا، انما مادة خطابه، ودي نقطة اساسية جوهرية، انه مادة خطابه انه يتكلم عن سياسة بلاد المسلمين وليس عن سياسة امريكا. لم يتكلم عن تعديل السياسة الأمريكية وإنما تكلم عن تعديل السياسة الإسلامية. هو ده خطاب أمريكا الجديد؟ خطاب أمريكا الجديد أنها بدل أن تأتي وتتكلم عن تعديل السياسة الأمريكية في بلاد المسلمين بتتكلم عن لا تعديل سياسة بلاد المسلمين، غيروا بالشكل الفلاني وإلا. طب وإيه الجديد في كده؟ ده أنت الكلام ده معناه شدة سيطرة أكتر. طب فين تعديلاتك أنت؟ لم يعدل شيئا في سياسته إلا الكلام المعسول اللي هو المقدمة الجميلة، إنما كل ولذلك القاعدة اللي بقولها هو أن أوباما بدلا من أن كان متوقعا أنه سيأتي للكلام عن سياسة أمريكا جاء ليتكلم عن سياسة بلاد المسلمين وليملي عليهم قواعد. ولذلك غلابة أوي ومساكين أوي المسلمين اللي يقول لك إيه، يقول لك طيب نحن ننتظر ما بعد الخطاب. بعد الخطاب ما فيش بعد يا أستاذ، خلاص هو قال. لا هو قال، أنت اللي مش راضي تفهم اللي هو قاله. الخطاب ليس له بعد، البعد هو تطبيق ما جاء فيه، إنما هو خلص الكلام. يقول لك الكلام حلو، المهم التطبيق. تطبيق ايه؟ الكلام الحلو اللي انت بتقول عليه كلام حلو انت مش فاهمه، اقرأ الخطاب لاخره عشان تعرف هو قال كل حاجة، وليس هناك ما هو بعد. احنا اللي سذج عشان كنا منتظرين اشياء ولم تأتي في الخطاب، فبقينا نقول المهم ما بعده. ما فيش بعد، خلاص هو قال، انت اللي مش راضي تفهم. كذلك كما قلت، ولذلك يعني الحقيقة المسلمون يخبطون في امانيهم. انا ده يعني التعبير اللي لازم اقوله، المسلمين ناس قاعدين يخبطون في امانيهم، توقعوا شيئا ولم يأتي في الخطاب فعايشين يقولك المهم التطبيق، المهم ما بعد. تطبيق ايه يا بيه؟ اقرا الكلام كويس، افهم، شوف هو قالك بالنص، انا مش بقولك افهم ما وراء الكلام، افهم الكلام نفسه. ولذلك التحليلات التي جاءت كلها يعني الحقيقة كانت مؤسفة جدا، وهو الرجل يعني يتكلم بوضوح، وحتى دعوته للطلاب علشان يلقي الإبهار، والرجل داخل يحيي مقصورة بالذات اللي فيها الطلاب بالذات، هو فاهم هم فين ويحييهم تحية خاصة بهم، عينه في عين، وانتظروا دور هؤلاء الطلاب، دول الطلاب مش حضروا خلاص، انتظروهم بقى. ده هتبص تلاقي المسألة تفعيل، واللي حضروا يضربهم في 20-30، يعني مسألة شغل. على كل حال أيها الإخوة، تكلم الرجل في 7 موضوعات ذكرها نصا. الموضوع الأول، وسأمر على الموضوعات 7 بسرعة لأن عندي بعض الأمور من التي قالها خطيرة أريد أن أقف عندها، فأنا هاخد الموضوعات 7 سردا، ثم بعد ذلك إن شاء الله أتكلم في المسائل اللي هي أنا شايف إن هي مهمة أهمية خاصة. أول موضوع اتكلم فيه المتشددون المتمسكون، متشددون التشدد الإسلامي. اتكلم مقدمة جميلة جدا، لو سمحتوا فهمونا، احنا 11 سبتمبر حصل فينا كذا، فاحنا معذورين، تزعلوش مننا من غير ما اعتذار ولا شيء، ده انا ببالغ كمان، هو ما قالش للدرجات دي، واحنا والله فاهمين الاسلام مش دين يعني عنف، وانه هو دين يسع الحضارات، فاهمينكم واحنا فاهميننا، لكن هي كان ظروف وان شاء الله هنتجاوزها، واحنا هنخرج حتى العراق هنخرج منها، وحتى جوانتنامو هنشيلها، وكل حاجة هتبقى حلوة قوي قوي وزي الفل وجميلة، وهتتبسطوا وما تزعلوش ابدا، والدنيا حلوة واللي جاي احسن من اللي راح، وكلام جميل جدا. ثم في النهاية لم يذكر هو الارهاب ابدا. ليه؟ لان انا لما اجي اقول لك انا احارب الارهابيين، يبقى انا بحارب فعلا الشخص اللي ماسك شيء وبيضرب الارهابي، انما انا عايز احارب ما هو اكثر من الارهاب، اللي هو التشدد ده، اللي هو حقيقته التمسك، ان الناس ما عايزه ثوابتها، فهو بيوسع وبيدخل اكتر في ارض المسلمين، وبيقول انا مش بكلم عن معاداتي الارهابيين، انا بتكلم عن التشدد كله، عن اي درجة من درجات التمسك. ولذلك قال تعليمات صارمة في النهاية، قال علينا ان نخرج من صفوفنا وان نستبعد هذه الفئات، وان نقف جميعا ضدها، وسيستمر حربنا لها، وهنفضل في افغانستان، وهنفضل نموت فيكم ونقتل فيكم، وهنفضل نضرب لحد ما ننهي، وهنصرف فلوس كتيرة على نصرة الفريق الاخر وعلى ادماج الناس. يعني الكلام العملي، اضربوا هؤلاء المتشددين، وليس الارهابيين فقط بس، بل الارهابي ومن هو وراء الارهابي ومن هو بعد من وراء الارهابي من كل درجات التمسك. الموضوع الثاني فلسطين. كلم قال احنا فاهمين قوي معاناة الفلسطينيين، تماما كما اننا نفهم معاناة اليهود، وفاهمين قوي حقهم المشروع في ان يكون لهم وطن، وولادهم والارامل والثكالة والكلام الحلو اللي انا بقول زيادة عنه ده، لكن خلاص خلص 90% من الفقرة، تعال بقى للعشرة في المية الاخيرة اللي هي التعليمات. قال ولكن المقاومة طريق مسدود، قالها كده بالنص، المقاومة طريق مسدود وسنضربه، واعزلوا المقاومين، زي ما قلت لكم في النقطة الأولى اعزلوا المتشددين، هنا بقول لكم اعزلوا المقاومين، وانه على حماس ان تتوقف تماما عن المقاومة، ومش بس كده، ان تعترف باسرائيل، انت بتتكلم عن سياستنا احنا مش عن سياستك بقى، وان تعترف باسرائيل وتتوقف عن المقاومة، وعلى العرب جميعا انهم ما يفتكروش انه عشان الحكومات العربية عملت المبادرة السلام يبقى ده كفاية، لا، دي مجرد بداية انا هقبلها منهم كبداية فقط، انما هم مطلوب منهم الان الاجراءات، انهم ما يتوقفوش كتير عند ان مشكلة فلسطين هتفضل مستمرة، وانما عليهم انهم يتحركوا في طريق السلام والتعاون، ويعرفوا ان عليهم شرط لازم ينفذوه من الان. تعليمات واضحة، انه ما تقوليش مبادرة السلام، لان مبادرة السلام العربية بتقول ايه، اذا اسرائيل اعترفت للفلسطينيين بحقهم العرب هيبيعوا لها ويشتروا منها وينغنغوها، فهو بيقول لهم لا، نغنغوها الاول وما توقفوش عند حكاية حقوق فلسطين، بوضوح كلام واضح زي عين الشمس، اقرأوا نص الخطاب، انا لو كان عندي وقت كنت قريت لكم الفقرات، انما هو الكلام الاولاني الحلو انتهى انه على حماس ان تتوقف، وانتوا استبعدوا المقاومة واعترفوا بحق اسرائيل، ويا بلاد العرب اتعاملي مع اسرائيل وما تقفيش عندها. طب مشكلة فلسطين يا عم اوباما، قال هذه مشكلة علينا ان نتحلى تجاهها بالصبر اللازم، يعني كلام للمستقبل ومش هتتحل دلوقتي، انما انتوا اوعوا تقفوا عند، هو بيقول لنا كده، اوعوا تقفوا عندها، عليكم من الآن أن تتحركوا في طريق السلام، السير الفعلي قدما وإلا. ولهذا أيها الإخوة، يعني وقال إن أي عنف سوف يكون مصيره أننا سنوقف تحقيق المطالب، يعني كلام فظيع. إذن لما تشيل الكلام الحلو وتشوف الكلام العملي، تجد إنه تعليمات في منتهى الحاسمة، في الاول استبعد المتشددين، هنا استبعد المقاومه واعترف بحق اسرائيل وامشي وبيع واشتري مع اسرائيل. والا تعال في النقطه الثالثه نفس الكلام، مقدمه رائعه جدا بيتكلم عن السلاح النووي لايران، هو قالها بايجاز صحيح لكن كلام جميل جدا. قال احنا والله عارفين ان العالم لازم يخلو من السلاح النووي ومن اسلحة الدمار الشامل، وان يعيش الناس في سلام وفي وئام وفي جمال، وان امريكا حريصة على السلام العالمي وانتوا كمان مش بتوع تدمير، ولكن اسمع بقى لا يمكن نسمح، قالها بالنص يا اخواننا، لا يمكن نسمح بأن يوجد سلاح نووي بيد إيران، لا يمكن نسمح. وأما إسرائيل، هو لم يذكر إسرائيل بالنص لكن قال أنا عارف أن في ناس بيقولوا أن في دول أخرى في المنطقة معها سلاح نووي، فتعال شوف بقى قال إيه، قال صدقوني أمريكا تسعى إلى أن يخلو العالم كله من السلاح النووي وتعمل نحو ألا تمتلك أي بلد سلاح نووي. يعني ايه؟ يعني اسرائيل هتفضل ممتلكة سلاح نووي طول ما في العالم ولو دولة واحدة عندها سلاح نووي، واسرائيل لن تترك سلاح نووي ولا امريكا تضغط عليها انها تترك سلاح نووي الا لو العالم كله كاملا خلى من السلاح النووي، انما طول ما العالم لسه فيه ولو نوايا واحدة سلاح نووي واحد اسرائيل لا يمكن ان نخليها. شوف كلام واضح، كلام واضح جدا، لا يمكن نسمح لكم بسلاح نووي وفي نفس الوقت لا يمكن نأخذ من إسرائيل سلاح نووي طالما هناك سلاح نووي في العالم. أنا مش قادر أفهم الناس بيتكلموا في إيه، ده قال كده بوضوح بصراحة بكلام في منتهى الوضوح وهو بيقول هذا الكلام. تعال للنقطة الرابعة، الديمقراطية. والله أنا حزين على بعض الناس اللي بيتصوروا أن أوباما بيقول أنا بدعم الديمقراطية في العالم ولا مش عارف حاجة زي كده. ليه بقى أنا حزين على هذا؟ لأنه الراجل قال فقرة وردت نصا أنا عايز أقولها لكن مش هقدر أقولها مع أني الفقرة دي بالذات أنا يعني نقلتها نقل عشان أعرف أقولها لحضراتكم. إنما هو يقصد كل من، كل مسلم يشارك حتى في العملية الديمقراطية. قال يا جماعة انتوا فاكرين ان لمجرد ان اي انتخابات تمشي سليمة وناس يحصلوا الاغلبية فيها وينجحوا ويبقوا هم بيمثلوا ارادة شعوبهم ان امريكا هتعترف بيهم على ان دي ديمقراطية وافرزت هؤلاء؟ لا طبعا. امال ايه يا سيد اوباما؟ قال انا عندي شرط تاني، الشرط التاني ده هو أن على هؤلاء أن، طبعا هو بيقولها بأسلوب أنيق شوية، أنهم يحترموا حقوق الآخرين وحقوق الأقليات ويضعوا مصالح شعوبهم والتسامح والحلول الوسط وعدم التمسك بالمبادئ البالية، وأن يضعوا مصالح شعوبهم ومصالح العمل السياسي وإعطاء الحريات للآخرين فوق ثوابت أحزابهم ومصالح أحزابهم، فوق أفكارهم أفكارهم المحورية المرجعية الأساسية لهم. لا أنا عايز الحلول الوسط والعمل السياسي، كلام في منتهى الوضوح. ويقول بعد ذلك وبدون هذا، شوف بقى الكلام، وبدون هذا، وبدون هذا فإن الانتخابات ونتائجها في حد ذاتها ليست الديمقراطية التي تعترف بها أمريكا أو تأخذ بها. يعني خدوا تأييد الناس زي ما أنتوا عايزين وانجحوا زي ما أنتوا عايزين، اللي بعترف بيه هو أنكم تميلوا معايا إلى الحلول الوسط وودوا لو تدهن فيدهنون، ومسألة إعلاء العمل السياسي إنما الثوابت، فالشرط هو التخلي، ما تتمسكليش بالثوابت. كلام واضح زي الشمس، زي الشمس. وهو صحيح في البداية قدم عن الديمقراطية واحنا مش هنفرض عليكم حلول وانتوا كل واحد يشوف، ولكن في الاخر يروح جايب النقطة القاطعة الحاسمة اللي زي السكينة الحامية، استبعدوا الناس المتمسكين بثوابتهم. اللي ينجح في الانتخابات لازم يكون من نوع الناس اللي بيتبعوا طريقة الحلول الوسط بالنص وإعلاء مصلحة العمل السياسي على ثوابت أحزابهم. يا سلام، عايزين ايه يا جماعة اكثر من كده؟ الراجل واضح زي عين الشمس في انه يقول ان امريكا في شأن الديمقراطية تقول كلام حلو، انما الكلام التنفيذي التطبيقي المحتم المحدد في استبعد اصحاب الثوابت الاسلامية والمرجعية الاسلامية. الموضوع الخامس ده هو اللي بيعد، ده مش انا اللي بعد. يقول في الموضوع الخامس بعد ذلك، انا ارجو ان الحقيقة ان الكلام يكون واضح، لان هو على فكرة في نقطة الديمقراطية دي بالذات لما بدأ الفقرة دي قال فيها ايه النقطة دي بالذات، عشان الناس اللي فاهمة ان ممكن يبقى في احتمالات ان الديمقراطية تسمح بكذا، يقول ايه مثلا في النهاية، يقول ومن يرفعون، بص الكلمة هو نفسه الخطاب كله مهم، لكن شوف النقطة دي بالذات قال فيها ايه، قال ومن يرفعون اصواتهم في جميع انحاء العالم وإن كنا نختلف معهم إلا أننا سنرحب بكل الحكومات المنتخبة بشكل سلمي، ولكن عندما يحكمون بالطريقة الفلانية دي وليس بثوابت أحزابهم التي تقف ضد اعتبارات العمل الإسلامي. وبعدين قال إيه بقى اعتبارات العمل السياسي، وبعدين قال إيه بقى، قال وهذه النقطة الأخيرة بالذات هي نقطة في غاية الأهمية، ودي العبارة الوحيدة في الخطاب كله اللي هو بنفسه بيقول عليها انها في منتهى الاهمية. كل الكلام مهم، لكن النقطة بالذات اللي قال عليها وهذه النقطة بالذات في غاية الاهمية هي الفقرة دي. ولو سمحتوا ارجعوا للجرايد ولا الانترنت ولا اقروا نص الخطاب لتقرأوا كيف يقول الحلول الوسط وليس ثوابت الفكرة الموجودة عند هذه الأحزاب وإعلاء العمل السياسي. النقطة الخامسة التي ذكرها خلاص الأذان، طيب وهو كذلك، إذن فاصل قصير ونعود يا إخواني إن شاء الله. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أولا حقيقة أني أعزي الأمة الإسلامية جمعاء في علم كبير من أعلام الدعوة الإسلامية، هو الأستاذ الداعية صاحب التاريخ الطويل الأستاذ فتحي يكن، صاحب الرمز الكبير في لبنان وفي العالم العربي والإسلامي، وصاحب المؤلفات وصاحب الفكر، رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن يكون قد قدم على الله عز وجل بخير، وأن يتلقاه الله عز وجل فرحا به، وأن يأجره أجرا عظيما، وأن يغفر له، وأن يسكنه الجنة يا ذا الجلال والإكرام، وأن يجزيه عنا جميعا خير الجزاء على جهاد عشرات السنين. والحمد لله الذي ختم له على الثبات من دون زيغ ومن دون انحراف ومن دون تلون ومن دون انبهار، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته، وأسأل الله أن تدعو له أجمعين، لأن الرموز التي تمسكت بالإسلام وعملت به وكانت دندنتها الإسلام عبر عشرات السنين تستحق فعلا منا عرفانا لها أن ندعو الله لها، فرحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله أن يربط على قلوب يعني إخوانه ومحبيه والقريبين منه يا ذا الجلال والإكرام، وأن يلهمهم الدعاء له بدون توقف يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة، أعود إلى ما كنت أقول. إذن في كل قضية من القضايا الخمسة كان الرجل يعطي 9/10-90% من الكلام، كلام يخدر ويرخي الأعصاب يرخيها، ثم يقول التعليمة القاسمة المحددة التي لا يتكلم فيها عن سياسة أمريكا كما كان المنتظر والطبيعي، وإنما ينتظر عن إملاءاتها العنيفة على العالم الإسلامي. انتقل الرجل بعد ذلك، والرجل قالها كل هذه الأمور واضحات، إنما كما لو كانت النفوس ترفض أن تصدق فتحاول أن تفتش عن مخرج، تعيش بها أمانيها. وهذا يدل على ما وصلنا إليه من انهيار في دواخل نفوسنا. جاءت النقطة الخامسة وهو كما سماها هو شخصيا يقول الحريات الدينية. يقول أما النقطة الخامسة فهي الحريات الدينية. نفس الكلام، مقدمة حلوة أوي. الإسلام رائع، كلام الإسلام دين تسامح وطول عمره ولا إكراه في الدين وحرية الأديان، وأعطى أمثلة خلابة وشيء يخلي الواحد يقول إيه ده، ده ولا الشيخ فلان الفلاني، ده إيه الجمال ده. ولكنه بعد ذلك مباشرة تعليمات بقى، خلاص خلص الكلام الحلو اللي خدر الأعصاب، تعليمات مواضحة. نمرة واحد، أمريكا ستجعل من نفسها حارسا على حرية الأقليات الدينية في أي مكان على وجه الأرض في البلاد الإسلامية. وإنه وذكر طائفتين الاثنين لهم عقيدة نصرانية، الأقباط في مصر مع تحفظنا على نظر الأقباط، والموارنة في لبنان. تكلم قال أعطى بهم مثال، قال دول بقى بالذات، أو دول يعني كالمثال الذي ضربه، وقال بالنص يجب الحفاظ عليهم. وهو بهذا أعطى أن، وبعدين قال كلمة خطيرة جدا، قال يجب على بلاد العالم الإسلامي يعني فحص دقيق للأساليب التي نتبعها، اللي أمريكا هتمشي بيها لحماية هذه الحريات في كل مكان في العالم، يعني هتسير معانا. المشكلة يا إخواني إن الكلام ده، وقالوا أنها الحرية الأساسية التي تحرص عليها أمريكا للتعايش، ولن تكون، شوف الكلمة سبحان الله، ولن تترخص فيها، مش هتبقى سهلة فيها، مش هتمشيها كده والسلام. هذا الكلام خطورته يا إخواني إنه مثلا ما بقتش مثلا إن في ناس في المهجر، أقباط المهجر عاملين مشكلة، وهم فيهم ناس غلطانين وناس بيقولوا كلام مش صحيح وناس بيرموا حكومات بلادهم بما ليس فيها أو كده، لا ده بقت قضية أمريكا، بقت إن أمريكا هي اللي واقفة في الموضوع ده، أنه بيقول الناس دول تبعنا. الله، دي عاملة زي مسألة حماية الأقليات بتاعة معاهدة الجلاء ومسألة المحاكم المختلطة والقضاء المختلط زمان وحقوق الأقليات. الراجل بيقول صراحة أنا الأقليات اللي عايشة عندكم يا مسلمين جوه بلادكم دي تبعي، همشي بسياسات وحافظ عليها، ودي الحرية الأساسية اللي أمريكا بتقول لكم عليها وما فيش غير كده. طب وهي أمريكا تقبل مننا إن احنا نتكلم عن حريات الهنود الحمر اللي اتخذت بلادهم منهم؟ ما هي أمريكا دي بلد كان الشعب اللي عايش فيها اسمه الهنود الحمر، والاوروبيين اللي هم الامريكان اللي جم من الاوروبيين اللي جم من اوروبا واصبحوا هم الان المسيطرين على امريكا اخذوا الارض. هل حد بيقول سنحافظ على حقوق الهنود الحمر، سنحافظ على حدود على حقوق الافارقه الامريكان الذين جاءوا من افريقيا؟ لكن الراجل وشوف البجاحه، شوف الصفاقه، جاي بلدنا يتكلم ويقول انا جاي بلدكم اقول لكم ان امريكا وضع نفسها مسؤوله عن هؤلاء الناس دول تبعنا. طب يا ابني دول لهم جنسيات عندنا، دول ده لبناني وده مصري وده عراقي. قال لك بقول لك دول تبعي، انا جاي بلدك هنا اقول لك دول تبعي صراحة في شأن الحريات الدينية، وانه دي الحرية الاساسية ومن غيرها كلام معناه خطير. وبيقول السياسات التي نتبعها، يعني احنا هنديك سياسات لازم تنفذوها، بنقول لكم اهي نصا، انا مش من كلامي، مش من بين السطور، هو بيقول واضحة، بيقول انا همشي بسياسات هنتبعها، عليكم ان تفهموا انها النقطة الاساسية التي ستظل امريكا ترعاها ومسؤولة عنها ولن تسمح بتجاوزها. خلاص دول بقوا حماية بالشكل ده، ما حدش يقدر يمس الموارنة بقى في لبنان. خلاص انت بتكلمني عن حماية، عن موضوع انا هقف عليه، وتعليمات واضحة. يقول لك وماذا بعد، ماذا بعد ايه؟ ما قال القضية السادسة. واسمحوا لي في السادسة والسبعة دي، القضية السادسة والسبعة، وشوف يا اخواني مفيش قضية نقص فيها حجم العنفوان. القضية السادسة قضية حقوق المرأة، حقوق المرأة. طب انت مالك يا امريكا بالمرأة بتاعتي؟ مالك؟ لا ازاي؟ قال اولا نفس الكلام، مقدمة 90% الحلوين والإسلام كرم المرأة وإحنا عارفين، والمرأة والمرأة والإسلام والإسلام والمرأة والمرأة مع الإسلام والإسلام جوه المرأة، يعني كلام في منتهى الجمال وكل شيء. وأن الحجاب شوف بقى ال 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 الزيف والتزوير هو عشان يخدرنا على الحجاب. الناس فاكرين وقهر للمرأة، لا هو مش كده، احنا فاهمين والله، واحنا بالعكس احنا عايزين نمكن المسلمين يدفعوا الزكاة وقال كده بالنص، وان نمكن المرأة من الحجاب. حلوة قوي، انا اول ما قلت الحجاب اتاري هو حاطط حكاية الحجاب دي عشان يستر الفكرة، يعني موضوع كلامه عن الحجاب ماشي في اتجاه ضد فكرته عن المرأة اللي ذكرها، حاططها كاس بس سترا. إنما عندما تكلم عن المرأة أعطى في النهاية تعليمات صارمة واضحة، المرأة لازم قوانينها في بلاد المسلمين تمشي طبقا للمسار العالمي للتوجه العالمي. ما تقوليش الإسلام له نظرة إلى المرأة هتعمل إيه، أنا هقولك إيه اللي مطلوب للمرأة وأنت عليك تمشي يا مسلمين، عليكم يا مسلمون أن تسيروا على هذا بوضوح، إنما ما فيش أو عليكم يا مسلمين لأنها نكرة غير مقصودة يعني، فعليكم يا مسلمين أن تسيروا على هذا. فقال إيه بقى؟ قال أمريكا ستدخل مع المسلمين لتكريس برامج للمرأة حتما، خاصة نوعية تعليمها. يا نهار بوضوح، كلام ما فيش اوضح من كده، انا هقول لك تعلم النساء ازاي. 90% اللي حكيت لك عنهم ان المرأة والاسلام بيكرمها وده كلام حلو جدا، انما في التطبيق انا هقول لك، انا هتدخل معاك في وضع برامج تعليم وهصرف على الكلام ده وهدفعه، وانت عليك ان تستجيب لهذا لانه هو ده توجه العالمي. شايف كلام واضح؟ انا والله بستغرب من اللي بيعلقوا على الخطاب ومش واضح الكلام ده، وانا مستعد اقعد مع اي حد يقول لي ان الكلام ده مش موجود في النص بالنص، والنص منشور في على صفحات الانترنت وفي الصحف وفي غيره، روحوا وشوفوه هتلاقوا كل كلمة من هذه الكلمات واضحة زي الشمس. القضية السابعة والاخيرة انه بقى ده يتكلم بقى، يا سلام، احنا عارفين والله الحالة الاقتصادية اسمها اولا، النقطة السابعة كانت الحالة الاقتصادية، احنا عارفين الظروف الصعبة وان البلاد بتعاني من الفقر وتعاني من الوقت قرب يخلص، فاحنا قرب يخلص، فاضل له نص ساعة. فيقول لك ايه يا سيدي، على كل حال معلش خمس دقايق فقط استئذانا من اصحاب الفضيلة ان شاء الله، عشان بس نخلص هذا القسم ويبقى القسم التاني بقى عليه العوض، او نشوف نرجئه الاسبوع القادم او نشوف هنعمل ايه يعني. فجاء في القضية السابعة وقال انا عارف ان في فقر وفي معاناة لدى المسلمين، والله عارفين، ويا نفسنا يبقوا كويسين ونرفع حالتهم، وامريكا ملتزمة وهتدفع فلوس وهتعمل برامج و و و و ولكن خلاص 90% الحلوين. ثم تعليمات الصارمة، شوف الكلمة، شوف اللفظ، لابد من الانخراط. يا سلام، الانخراط، لازم تدخله في النظم الاقتصادية المعدة التي ستعمل امريكا على تحقيقها، وان احنا هننفق مليارات على تحقيق هذا الانخراط. الانخراط انك تدخل، ما تقوليش بقى لا مقاطعة ولا قوانين حماية جمركية ولا ما عادتش الكويز كفاية ولا ما عادتش الجاد كفاية، ده انا هقول لك انا هصرف مليارات على تحقيق انخراط العالم الاسلامي اقتصاديا في العالم، ربا بقى ولا بنوك ولا تأمين ولا اتفاقات تمشي منخرطا في النظام الاقتصادي العالمي. كلام واضح زي عين الشمس، ولكنه يقوله زي ما قلت لك بطريقة الرجل التسويقي، يقول لك وطبعا يا فندم انت ان شاء الله مش هتتأخر عن المستحق عليك، لكن اذا اتأخرت فحماية بس لظروف المدينة هيبقى فيه عقوبات كذا او في كذا، وان شاء الله برضو ساعتها ممكن يبقى. بيقول لك كلام فظيع بس بطريقة، هو نفسه الرجل بيقول لك كده، احنا هنصرف الملايين على ضرورة انخراطكم غصب لازم حتما، وإلا الكلام كان واضح. يعني الراجل ما شاء الله تكلم في العقائد وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي النواحي الاجتماعية، المرأة والأسرة وغيره، اتكلم في كل شيء، وفي الانتخابات وفي الديمقراطية وفي العسكرية وفي المتشددين وفي جبال أفغانستان ان الحرب هتستمر ونفضل نقتل فيكم، وان جوانتنامو السنة الجاية ان شاء الله هنبقى نشوفه، العراق سنة 2012 يعني كان رائعا في كل شيء. ايها الاخوة، قبل ان اختم هذا اللقاء يهمني ان اقول لكم انني في واقع الامر يعني جالي شعور، في واحد زمان كان ممثل بيطلع في الافلام كان يبقى ناعم قوي كده يقول لك ليه واحنا بنحبك وكذا، يعني جالي انطباع بانهم يتعاملون بهذه الصورة. على كل حال، اما وقد نفد الوقت اليوم ولم يعد هناك متسع، فانني اكون اليوم قد بينت لكم النقاط السبعة وكيف انها تلخصت في كلام جميل ثم تعليمات كالسكين القاطعة، ولم يبقى عندي إلا قسم ثان كان حول المغالطات الكبرى التي وردت في عقيدتنا عن عقيدتنا في هذا الخطاب، وتأسس عليها كلام في منتهى الخطورة، فإن شاء الله عز وجل نفرد له اللقاء القادم، لأنه لابد أن يكون واضحا في عقيدتنا. ولقاؤنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم أجمعين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين، وأن يبصرنا بأمر ديننا، وأن يجمعنا على الحق المبين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.